الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فذكر الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما. اقرأ الحديث.
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
نعم، هذا الحديث فيه ما جاء في اعتدال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وتقارب أركانها. فقال عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. رمقت يعني نظرت نظرة تأمل، وهذا يتم بعد إطالة النظر، يقال رمقه بعينه رمقا من باب نظر أطال النظر إليه. فوجدت قيامه يعني القيام للقراءة قبل الركوع، فركعته يعني ركوعه، فاعتداله بعد ركوعه أي استواءه قائما بعد الركوع، فجلسته ما بين التسليم والانصراف، جلسته والجلسة بفتح الجيم جلسته يعني ما بين التسليم والانصراف يعني انصرافه ورجوعه إلى بيته ونحوه بعد السلام من الصلاة، قريبا من السواء يعني من التساوي والتقارب، وإن كان بينهما فرق يسير كما تشعر به يعني كلمة قريبا، تشعر به كلمة قريبا يعني يدل أن ماذا؟ هناك فرق، يعني ليست متساوية. قريبا من السواء يعني إيش؟ هناك فرق لكن قريبة كأنها متساوية، وإلا يوجد فرق. القراءة طويلة والركوع يكون أقل منها، لكن لا يسرع بالركوع ويطيل بالقراءة ويخل بذلك، قريبا من السواء. وقوله وجدت، قوله ما خلا يعني باستثناء القيام والقعود، والمراد القيام للقراءة والقعود للتشهد، لأن القيام للقراءة أطول من جميع الأركان في الغالب، وكذا التشهد والدعاء فيه أطول مما يقال في غيره. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الإحاطة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعوه فيها وينقلوه للأمة، يعني يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وينقلونها للأمة، يطيلون النظر في كيف يصلي كيف يركع، وأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كأقواله، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في مقدارها، فكان ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريبا من التساوي في الطول والقصر. وأنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام للقراءة ويطيل القعود للتشهد والدعاء فيه. لذلك كان يطيل ماذا؟ القيام للقراءة والجلوس للتشهد بخلاف بقية الأركان. وأن الاعتدال بعد الرفع من الركوع ركن، الاعتدال بعد الرفع من الركوع ركن طويل، ومن قال إنه ركن قصير فهو قول ضعيف بل باطل، وهو باطل لا ينبغي أن يعول عليه ولا يلتفت إليه لمعارضة النصوص الشرعية الصحيحة. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه الآتي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه: فإذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائلا حتى يقول القائل قد نسي. يعني يطيل ماذا؟ القيام من الركوع. هناك يعني أدعية، لو تأملنا هناك أدعية القيام من الركوع طويلة، يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كلنا لك عبد. هذا الدعاء لو ذكرته بتمهل لوجدت ماذا؟ إطالة. لقال القائل خلفك لعله نسي، أسبح أقول سبحان الله لعله نسي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بعد الركوع. وأن بعض الأركان أطول من بعض إلا أنها غير متباعدة لقوله قريبا من السواء، فإنه يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض. فيه مشروعية جلوس الإمام بين التسليم والانصراف، بين التسليم والانصراف من موضعه من موضع صلاته إلى موضع حاجته. أن الحديث يفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه. وجاء في حديث الزهري عند هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قال قام النساء حين يقضي تسليمه، ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني قبل أن كان يطيل عليه الصلاة والسلام الجلوس قليلا حتى ينصرف النساء، ثم ينصرف إلى أصحابه خلفه. يعني الإمام إذا سلم السنة ماذا يصنع؟ يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. في المكث هذا يعني يعطي وقتا إن كان هناك نساء أن يخرج. أكمل اقرأ الحديث الذي يليه.
بيان حكم تطويل القيام.
لا بدون ذكر الموضوع من الشارع.
عن ثابت البناني.
البناني.
البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا ألو.
عن ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني، وهو مولاهم البصري، أحد رحمه الله أحد الأعلام ثقة عابد. قال عنه الذهبي: كان من أئمة العلم والعمل. وبنانة الذين منهم ثابت هم بنو سعد بن لؤي بن غالب، وثابت هو أحد الثلاثة الذين هم أثبتوا الناس في أنس رضي الله عنه، وهم الزهري ثم قتادة ثم ثابت، فقد لازمه 40 سنة. روى عن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن مغفل وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وغيرهم، وروى عنه حميد الطويل ويونس بن عبيد والحمادان وخلق. مات رحمه الله سنة 27 و100، يعني 127. قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال اقرأ.
قال إني لا ألو
إني لا آلو
قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي.
نعم، هذا الحديث فيه بيان حكم تطويل القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. فيقول إني لا آلو، وتقال بالمد لا آلو، يعني لا أقصر، تقول ما ألوت في كذا، يعني ما قصرت فيه. وهنا والغرض من هذه الجملة حث الناس على الأخذ بما يفعل لكونه هو السنة. إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. أن أصلي بكم يعني في الصلاة، صلي بهم، أن يصلي بنا يعني يصلي كما كان يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هنا لا أراكم تصنعونه أي لا أبصركم، والخطاب لأهل زمان ثابت البناني الذين كانوا يخففون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، وهذا هو السر في تخصيصه ذكر الاعتدال في الركوع والسجود دون سائر الأركان، لأنه رأى أن الناس في زمانه قد وقع منهم أو من بعضهم التقصير في الطمأنينة فيهما دون غيرهما، ولهذا قال يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدتين مكث حتى يقول القائل قد نسي. طبق الشيخ بدر صلاة المصلين أطهر القيام. فإذا قالوا سبحان الله يعني أدركوا أنك أطلت، وبين السجدتين يطيل الجلوس حتى يظن الظان خلفه أنه قد نسي، وقد يسبح يقول سبحان الله يظن أنه قد نسي. في هذين الموضعين في زمان ثابت وهذا في زمان أشد رأى الناس تخفف، وتأمل أن صلاته مع أنس أنه صلى بهم كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل حتى يقول القائل قد نسي، يعني نسي أي نسي وجوب الهوي إلى السجود أو نسي أنه في صلاة، مكث يعني جلس وأطال في جلوسه لبث. والحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التمسك بالسنة وحث الناس عليها، ويستفاد من هذا وجوب إحياء السنن إذا أميتت والإنكار على من خالف السنة، لأن السنة إذا ثبتت فإنه لا يبالي من تمسك بها بمخالفة من خالفها، وأن المشروع تطويل القيام بعد الركوع وتطويل الجلوس بين السجدتين. قال ابن رجب: فيه دليل على استحباب طالة ركن الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين، ولا سيما مع إطالة الركوع والسجود حتى تتناسب أركان الصلاة في القدر. ما يخفف الركوع ويطيل في القيام يقول يريد أن آتي بالسنة، نقول لا، تطيل في الركوع، تطيل في الركوع وتطيل في القيام، يعني تجعلهم على حد سواء مقارب. وهذا في الحديث أبلغ الرد على أتباع بعض المذاهب الفقهية كالحنفية، فإنهم ماذا يرون الحنفية؟ يرون عدم الطمأنينة والتساهل في الركوع والسجود، فتجدهم إذا رأيت العمالة الحنفية تجدهم سريعين في الصلاة، وممن يتساهل في الاعتدال بعد الركوع وبين السجدتين، كذلك لو وجدت العامة ما تجده يتم الركن قائما يسجد، فلا يقيم الواحد منهم صلبه بعد الركوع بعد الرفع من الركوع، ولا يستقر جالسا بعد الرفع من السجود. وقد اعتذروا عن هذا الحديث بأعذار واهية، الله المستعان، وفيه البيان بالفعل والتنبيه عليه بالقول، فإنه فعل وماذا؟ ونبه بالقول، يعني قال لا يكتفي يعني أنك القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لا، وأفعل كذا وكذا، أفعل وأبين لكم. وكذلك أنه لا يكره للمرء مدح علمه أو عمله، أن يمدح عمله إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين، لا يكره له للمرء مدح عمله إن كان لمصلحة الإسلام والمسلمين. لماذا؟ أين المدح هنا؟ أنس قال إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي. أين المدح هنا؟ أحسنت، إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. لا، فيه جواز، لا، أنه لا يكره للمرء مدح عمله إذا كان لقصد مصلحة الإسلام والمسلمين. وأن تخفيف القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين كان قد ظهر في آخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. اقرأ.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
هذا فيه بيان ما كانت عليه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التخفيف والإتمام. فقولهم ما صليت خلف إمام قط، والمعنى ما صليت فيما مضى من الزمان قبل كلام هذا أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أخف صلاة ولا أتم صلاة، والمعنى أنه جمع في صلاته بين التخفيف والإتمام، فهي صلاة كاملة مراعيا فيها إتقان العمل وإتمامها وحسن رعاية المأمومين. والتخفيف نوعان أيها الإخوة، تخفيف لازم وهو أن لا يتجاوز ما جاءت به السنن، فإن جاوزها فهو مطول، لأن تطبيق السنة تخفيف، واضح؟ تطبيق السنة تخفيف، جاوز التخفيف يعد إيش هذا؟ إطالة. فالتخفيف نوعان، أن يلتزم السنة فهو تخفيف مطبق للسنة، وإذا جاوزها فهو مطول. والتخفيف عارض وهو ما كان له سبب يقتضي التخفيف أكثر مما جاءت به السنة، كحر شديد أو مطر عارض أو عذر طارئ ونحو ذلك. هذا الحديث فيه حسن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، لجمعه بين التخفيف الذي فيه راحة المصلين وبين الإتمام الذي فيه كمال الصلاة وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. هذا رواه البخاري، وهذا هو العدل وهو الوسط المطلوب في كل شيء، والميل إلى أحد الطرفين خروج عنه. فالتطويل إضرار بالمأمومين، والتقصير عن الإتمام بخس لحق العبادة. وأن من صلى بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته وقيامه وقعوده وسجوده فهو مخفف، وإن ثقل ذلك على بعض الناس فإذا قرأ الإمام في صلاته الجمعة مثلا سورة الجمعة والمنافقين فليس مطولا، لأنه موافق للسنة. ولو قرأ في صبح الجمعة بألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين السجدة، وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان، فهذه هي السنة التي رغب عنها كثير من الأئمة في هذا الزمان، فرأوا أن قراءة هاتين السورتين تطويل على الناس، وما هو بتطويل والله المستعان. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله إكمال الصلاة وإتمام أركانها ليس بتطويل منهي عنه. نعم اقرأ الحديث الذي يليه. اقرأ الحديث. قال عن أبي قلابة، عندك حديث أبي قلابة؟ قال عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا قال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل النهوض. هذا الحديث وهو عن أبي قلابة، وهو أبو قلابة بكسر القاف قلابة، وهو عبد الله بن زيد الجرمي البصري رحمه الله تابعي جليل، قال في التقريب ثقة فاضل كثير الإرسال، روى عن أنس وثابت بن الضحاك ومالك بن الحويرث. كثير الإرسال يعني إيش يا مشايخ؟
حديث مرسل.
نعم مرسل.
جزاه الشيخ
مرسل من التابعين يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يسقط الصحابي، يعني كثير الإرسال ما يقول هذا، وأهل العلم يقول إلا مرسي سعيد بن سيب ناخذها من والد زوجته وهو أبو هريرة رضي الله عنه، وأسقط أبو هريرة وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إلا مرسي سعيد بن سيب فإنها تتبعت ووجدت أنها متصلة. لكن هذا كثير الإرسال، وروى عن أنس وثابت بن الضحاك ومالك بن الحويرث وجماعة آخرين، وروى عنه أيوب السختياني وثابت البناني وحميد الطويل وغيرهم، روى له جماعة مات بالشام هاربا من القضاء سنة 400 أو 600 أو 700، هاربا من القضاء 107 أو 106. وهذا الحديث فيه قال مالك عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم البصري قال جاء أنا مالك بن الحويرث، ومالك بن الحويرث وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث ويقال ابن الحارث الليثي رضي الله عنه، قادم مع نفر من قومه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز لتبوك كما ذكره ابن سعد، وكانوا شببة متقاربين، فأقاموا عنده 20 ليلة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما رأى أن أشفقنا إلى أهلنا وسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. ففيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سكن مالك البصرة ومات فيها سنة 64. وذكر ابن عبد البر ومن بعده النووي أنه مات سنة 64، لكن لما نقل الحافظ كيف؟
أربعة كم مات؟
مات سنة 94، 94 65 94. قيل أنه مات سنة 64، قيل أنه مات سنة 64. وذكر ابن عبد البر ومن بعده النووي أنه مات سنة 94، فقيل هذا وهذا. لكن لما نقل الحافظ ما ذكر ابن عبد البر قال: والأول هو الصحيح، وبه جزم ابن السكن وغيره أنه سنة كم؟ 64. روى عنه ابنه عبد الله وأبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي وأبو عطية مولى بني عقيل وسلمة الجرمي وغيرهم، قال: في مسجدنا هذا، يعني مسجدنا في البصرة، والإشارة إليه لبيان التأكيد من الحديث، قوله: وما أريد الصلاة، يعني وما أقصد الصلاة، إذ ليس الوقت وقت صلاة، وإنما أقصد تعليمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه رأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول. صلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يعني كيف بمعنى مثل، يعني على الكيفية التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وهذه جملة استثناء، وهذه الجملة الغرض منها الحث على الأخذ بكيفية صلاته، يعني الصلاة التي عهدها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت، الضمير هنا لأبي أيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة كما تقدم في السند، كيف كان يصلي، يعني مالك بن الحويرث، مثل الصلاة، وقوله مثل الصلاة يعني التقدير، يصلي مثل الصلاة شيخنا هذا وهو عامر بن سلمة الجرمي، وقد ورد التصريح فيه به برواية عند البخاري، وكان كبيرا في هذا الوقت، وقد أما قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله 6 أو 7 سنين لأنه أكثرهم قرآنا. قوله: وكان يجلس هكذا في العمدة، والذي في الصحيح: وكان شيخنا يجلس، والقائل هو أيوب السختياني الراوي عن أبي قلابة. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعليم ونشر السنة، وفيه الحرص على سلوك أقرب الطرق إلى إيصال العلم إلى أفهام الناس، وأن التعليم بالفعل أوضح لأنه أسرع إدراكا وأدق تصويرا وأرسخ في النفس، وفيه جواز الصلاة بقصد التعليم، وأن ذلك لا يؤثر في العبادة لأنه ليس من باب التشريك في العمل، وفيه مشروعية الجلوس قليلا إذا نهض من السجود إلى القيام عقب الفراغ من الركعة الأولى والثالثة، وتسمى هذه الجلسة جلسة ماذا؟ استراحة، أحسنت، وهي جلسة لطيفة تسكن فيها حركات الجوارح سكونا بينا كالجلوس بين السجدتين، وليس فيها ذكر ولا دعاء. وهذا هو المشهور عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وذهب بعض العلماء إلى أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، وإنما السنة أن ينهض على صدر قدميه ولا يجلس. وهذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وهؤلاء من أحرص الناس على مشاهدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهيئاته في الصلاة، وحملوا الأحاديث الواردة فيها على أنها فعلت بسبب الضعف للكبر، ولا للكبر، لا لأنها مقصودة للقربة، يعني فعلها تقربا إلى الله هذه الجلوس. قالوا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ماذا؟ كبر، وأن هذا ليس هي للتقرب إلى الله. ولأن مالك بن الحويرث إنما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر صلى الله عليه وسلم، وذلك أثناء تجهيزه لغزوة تبوك وهي سنة 9 كما تقدم، فكان يجلس هذه الجلسة لكبره. فمع هذا الاحتمال لا تثبت المشروعية على وجه الإطلاق، لكن من أخذ بالقول الأول وهو أنها سنة فله ذلك، إلا إذا كان مأموما فإنه لا يجلس جلسة الاستراحة بل يتابع إمامه فيقوم معه، لأن أفعال المأموم تقع بعد أفعال الإمام بدون مهلة، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا كبر فكبروا. ولهذا إذا ترك الإمام التشهد الأول وجب على المأموم متابعته في تركه الواجب، ولا يجوز له أن يتأخر عنه ليفعل هذا التشهد. فإذا كان يتابعه في ترك الواجب، فلأن يتابعه في ترك المستحب من باب أولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما، لكن التأخر بمقدار يعني بمقدار ما يسير يتأخر ليس هو من التخفيف المنهي عنه عند من يقول باستحبابها. والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب، يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا والله أعلم. نقف هنا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.